أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثنا في هذا اليوم حول مسألة كثيرة الابتلاء شديدة الأهمية في موضوع المواقيت. هناك بحوث حول المواقيت، لا أصبحت اليوم بحوث ثانوية باعتبار مثلا تحديد المواقيت، مثلا هل الميقات داخل مسجد الشجرة أو بحذاء مسجد الشجرة وما أشبه. لكن مسألة اللي الآن أصبحت موضع ابتلاء، وفي نفس الوقت هناك بعض الظروف التي أملت على أهمية هذه المسألة، هي مرور الحاج بغير المواقيت. فقهاء قالوا المواقيت محيطة بمكة المكرمة جميع الجهات، ماكو مكان واحد يدخل إلى مكة إما يمر على الميقات نفسه أو على ما يحاذيه. يعني إذا أنت تروح إلى مكة المكرمة عبر المدينة المنورة ميقات مسجد الشجرة، ما تروح بالميقات، ذاك الصوب أكو شارع، الشارع الرئيسي اللي الآن سيارات تروح فيه يحاذي الميقات. كذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت، يحفى يلملم. بس عندنا بعض الأوقات مسائل مستحدثة مثل الطائرات، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالطائرة من مدينة إلى جدة يأخذ طائرة، أو من إيران إلى جدة أو من سوريا إلى جدة؟ طريقة إخوان السنة عندهم طريقة أنه يحرمون بالطيارة. الطيار يقول لقد اقتربنا من الميقات، هم لابسين ملابس الإحرام، فيقومون يدبون ومن ثم فتشم تلبية اللي يمرون على الميقات من وين؟ من فوق، محاذي الميقات بس من فوق. هل هذا الطريق صحيح بالنسبة لنا أيضا، أو ينبغي أن نحرم بالنذر من مطار طهران أو من مطار القاهرة أو من مطار دمشق؟ واحد ينذر أن يحرم بالميقات، يحرم بالميقات يركب طيارة، وطبعا لازم فداء يعطي إذا كانت النهار يمشي ثم الفتوى المعروف. في نفس الوقت مسائل مشابهة اللي عن بحر الروح، مثلا ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه قال ميقات أهل مصر ومن ركب البحر جدة. خب من ركب البحر اللي يجي عبر البحر، البحر الأحمر ذاك الصوب مصر، كان قديما يجون بالسفن إلى جدة يحرمون في جدة. كل ما بحثت أنا وربما بقية الفقهاء أيضا بحثوا عن دليل على هذه المسألة عند ابن إدريس ما وجدت، أنا ما أشهد الفقهاء ما ذكروا الدليل. ليش؟ هل لأن هذا محاذي لميقات جحفة؟ وحسب تحقيقي أنا شفت لا، جدة مو محاذي، ميناء جدة ما بي محاذاة مع جحفة. وين محاذاة جحفة؟ بالبحر، يعني عدة أميال أو كيلومترات داخل البحر يصير محاذاة مع الجحفة. إذا اعتبرنا المحاذاة خط من الميقات إلى حيث الإنسان وخط من حيث الإنسان إلى مكة، سواء مثلث الشكل على هذا الأساس في الجغرافيا واحد يشوف ميسر، وهذه محاذاة مواقيت في جدة. فإذا جدة واحد الآن جدة لو بالبحر لو بالجو، ناس يروحون جدة يحرمون في أو يطلع من جدة يقوم يروح إلى جحفة ومن هناك يحرم كما يفعل الآن الحجاج الإيرانيين. وأكو نوع من شو اسمه ما عاد يلملم، بس هو أبعد السرعات محاذات عن يلملم. فماذا نفعل بمن يروح إلى الحج من غير ميقات؟ الآن قطار الجديد اللي قطار الحرمين اللي من المدينة المنورة واحد يركب قطار شو يسوي؟ أنا ما أدري عملاً، كأنه القطار يوقف، سيارات العامة توقف عند الميقات. قطار ما أدري شلون، احتمل أنه يوقف عند بحذاء الميقات، معلومات ما عندي دقيقة. ماذا يصنع الحاج في هذه الحالة وهو يركب القطار؟ هناك بعض البحوث التمهيدية لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة لمن لا يمر على ميقات. البحث الأول كما سبق وأن قلنا لا يمكن أن يمر الإنسان إلى مكة إلا عبر ميقات أو محاذاة الميقات، لأن المواقيت محيطة بمكة إحاطة السوار من العصم كل مكة. فإذا إما أنت تمر على الميقات مباشرة أو محاذاة الميقات، إلا أن أعتبر الجو مختلفا، لكن الجو أيضا مرور بمحاذاة الميقات. هاي واحدة. مسألة ثانية، الاحتياط سبيله هو في حالة الإنسان ما يعرف المحاذاة، متى يصير المحاذاة قبل الميقات يحرم، لكن ينوي ويلبس ملابس، والتلبية يبدأ حينما يحتمل أنه وصل إلى محاذاة الميقات. لأنه الإحرام ثلاث أمور: أولا النية، ثانيا التلبية، ثالثا الملابس، تبديل الملابس. أليس كذلك؟ هذا الإحرام ذاته، فهو يبدل ملابسه. وفي نفس الوقت يفرض على نفسه الحج. الإحرام في التعبير القرآني من فرض فيهن الحج، فرض الحج تعبير الروايات عن نفس الشيء. فيلبي. بعضهم قالوا هذا مشقة، ما بمشقة، لأنه النية موجودة، النية كافية حكما مثل نية الصلاة. ملابسهم على رأسه، لابسهم ملابسهم ما ينزعل مهم. إثبات التلبية، تلبية يكررها بالطيارة خمس دقائق كافية يكرر التلبية الإنسان. قبيل وبعيد محاذاة ميقات، سواء ميقات مسجد الشجرة أو أي ميقات آخر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يكررها، ما في أي مشكلة. طيب، هذا بالنسبة إلى الاحتياط. كذلك في السفينة، كذلك في أي مكان يكون، إذا وصل قريب المحاذاة ما يغلب ظنه أن يكون قريبا من المحاذاة فيهيئ نفسه للإحرام ويلبي. في رواية ولو مو صريحة في هذا الموضوع لكن قريبة من هذا الموضوع، وهي رواية يسأل الإمام يقول أنا أروح ويا جماعتي ويا الجماعة السنة مو، وما أريد أن يعرفوا أنا منه، وهم يحرمون من ذات عرف، إحنا نحرم لو من المسلح أو المسلخ على اختلاف التعبير أو من غمرة، يعني شو وادي عقيق ممتد، وادي عقيق، عقيق اسم جبل، وادي عقيق يعني منخفض مال هذا الجبل، وإنما سمي العقيق عقيقا لأنه يعق عن السيل، يحفظ الإنسان عن السيل. فعقيقة هناك وادي بينهما، بين الجبلين أو بين الجبل والوادي والبر، هذا وادي يصير. يقول الإمام شو يقول له؟ يقول جماعتك من ذات عرق. ذات عرق في الحقيقة آخر النقاط، واحتياطا واحد يكون محرم حينما يصل إلى ذات عرق. بداية مسلح أو المسلخ، المسلح بمعنى سلاح كان يخلون هنا، المسلخ باعتبار يسلخون يعني يفسخون ملابسهم. هو الإمام يقول بالغمرة، غمرة يعني تقريبا وسط الوادي، الوادي هالشكل شوية ينزل بعدين يصعد، أول مسلخ، وسط غمرة، آخر لا تعرف. الإمام يقول أنت انوي الإحرام، الإحرام انوي ولبي تقدر بينك وبين الله، بس لا تنزع ملابسك، ابقى على ملابسك إلى وين؟ إذا وصلت إلى ذات عرق وياهم. هذا فيه نوع من يعني إشارة إلى أنه يمكن واحد بطريقة ما يراعي من جهة الميقات ومن جهة ثانية التقية. وأنا حسب هذا أفتيت في مسائل أخرى مرتبطة بهنا. وفي رواية حول محاذاة مسجد الشجرة نقراها إن شاء الله، هذا هم نستفيد منها هذا الحكم. فإذا من لا يمر على ميقات الأفضل له أن يحتاط، فإذا غلب ظنه أنه وصل إلى قريب من الميقات ينزع ملابسه ويفرض الحج على نفسه، يعني يحرم، ومن ثم يلبي، ولكن يستمر في التلبية كما تستمر النية معه حكما باعتبار النية مستمرة. فإذا مر على المحاذاة أصبح محرما وانتهت المشكلة. هذه في النقطة نبينها تمهيديا لموضوعنا. الرواية نقرأها، بعض المسائل عندكم مرتبطة بهذا الموضوع. الرواية معروفة برواية صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، بدا له قرر ما يخرج مع الناس، علما بأنه في روايات كثيرة في أمور متعددة الأئمة يبينون سلام الله عليهم، يبينون أحكام التقية، أحكام التقية يبينوها. ليش؟ لأن الحج مكان مختلط، واحد ما يقدر يخفي نفسه. فإذا هذا هم احتمالا يرتبط بهذا الحكم. فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة 6 أميال فليحرم منها. مسافة 6 أميال يعني من المدينة ما يخرج 6 أميال. لماذا؟ لأن المسافة الآن بين المدينة القديمة إلى مسجد الشجرة 6 أميال، حوالي 10 كيلومترات الآن. لكن الآن بيوت اتصلت، وصلت تقريبا إلى مسجد الشجرة قريب منها. بس البيداء، بيداء يعني شنو؟ مسجد الشجرة طريق العام، بس البيداء صحراء، سابقا ما كان طريق، الآن صار هذا الطريق الجديد طريق الهجرة، هو نفس الطريق القديم اللي كان يسمى أخذ البيداء، هذا البيداء القديم. لما وصل للحذاء يعني مقابل هذا يعني وصل 6 أميال كافي. طيب هذه الرواية نستفيد منها وهي صحيحة ومعمول بها أن الميقات ليس بالدقة العقلية، لأنه 6 أميال شوية زايد شوية قاصر شوية شدرانة، يعني مو شيء يعتبر واحد يمشي الطريق كما تعرفون. لكن حذاء المسجد الشجرة يعني مسجد الشجرة وين ذاك الصوب؟ أنا من هالصوب مسافة بيني وبين المدينة 6 أميال، كما أن بين مسجد الشجرة والمدينة 6 أميال، يعني نفس المسافة. لقد وصلت أبدأ أنا أحرم وألبي. وهذه الرواية لطيفة وتفتح لنا الطريق لأمثالها مع حذف الخصوصية، يعني مو مثل شجرة جحفة، مو جحفة يلملم، مو يلملم قبل المنازل، مو قبل المنازل وادي عقيق، أي مكان آخر نفس الشيء ممكن أن إحنا نعتبر ميقات. هذه نقطة أولى. صح، ممكن نستفيد من الأجهزة الجديدة ونعرف بالضبط وين صاير إحنا، بس هذه صعبة في الطائرة لأن الطائرة سريعة تمشي 750 كيلومتر بالساعة، مرور على الميقات لحظات، فلازم نستفيد من هذا الاحتياط. خمس دقائق واحد يحتاط ينوي ويلبس ملابس الإحرام ويلبي، لأنه التلبية بالنهاية هي مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، تكبير تحريم والتكبير الحاجة من شكل، قبل ما يلبي ما يصير محرم، لازم يلبي فيلبي ويصير محرم. هذا فما أدري الإشكال في وين. بعد إحنا إشكالنا الرئيسي في جدة في الحقيقة، يعني ابتلاء الناس كثيرين بالإحرام في جدة، وجد مو في حذاء شو اسمه، يعني مو بحذاء الجحفة إذا نعتبر المحاباة هذا، إلا إذا نحن نتساهل في مسألة المحاباة، نقول محاباة في البر هو هذا، هو مو بالبحر مسوي مكان للإحرام. نعم. هو لا بالعكس، جدة متأخرة عن الميقات، مو متقدمة حسب تقديرنا يا الخرائط الحديثة، أنه محاباة الميقات، ميقات الجحفة أقرب ميقات، ميقات جحفة محاباتها يصير بالبحر عدة أميال داخل البحر سن محاباة. فإحنا إما بالسفينة نسوي مثل ما في الطائرة نسوي، هذه بيها مشاكل، لأن الإحرام هو خلع ملابس وعدم الاستظهار، يعني حج له خصوصياته. وإما نعتبر جدة مثل ما ابن إدريس اعتبر جدة ميقاته من ركب البحر، منين ما ندري، يمكن هو استفاد من الروايات أن المحاباة مو بالضرورة تكون محاباة دقيقة، وبالنهاية جدهم يصير محاذي للميقات. أنا حاولت أن أبحث محاباة مع يلملم في الميسر، مع أقل منازل في الميسر، المكان الوحيد اللي يصير محاباة مع جحبة، والمحاباة مع الجحبة هم ما يصير. لذلك هاي عقدة، عقدة جدة موجودة، وإلا كلش بسيطة، الطائرات تروح واحد ينزل في المطار وهناك يحرم الناس ويمشون. لذلك الآن حجاج الإيرانيين يودوهم إلى جحفة يحرمون من هناك، إلا أن نقول قول آخر أكو سأبينه لاحقا، لكن على حال هذه مسألة معقدة شائكة يجب أن تحل. وإذا أحد لقي مصدر من مصادر الشرعية لقول ابن إدريس بأن جد ميقات أهل البحر أو ميقات أهل مصر، تعبير ميقات أهل مصر ومن ركب البحر، يعني إذا لقينا هذا كلش مريحة بالنسبة إلى الحجاج، حجاج البحر وحجاج الجو اللي في جدة ينزلون. أو نأمرهم جماعة يسوون مطار نص البحر، لكن اليوم الأمور بعد تصير أسهل إن شاء الله. مسألة أخرى في الحقيقة، أكو قول بأنه روايات اللي الروايات التي وردت في الميقات قرأناها، إذا تحبون نقرأها من جديد، هاي الروايات منصرفة عن الإنسان اللي لا يمر على ميقات. طيب إذا ما مر على ميقات وين يحرم؟ عدة احتمالات، إما يحرم أي مكان بالطريق، يحرم ما نعتبر المحاباة، أو نقول هذا لا يجب عليه الإحرام ويبقى على البراءة إلى أن يصل إلى أدنى الحل. إذا وصل إلى أدنى الحل يعني وصل إلى جعرانة، إلى التنعيم، إلى بقية المساجد المحيطة بالمسجد في الحرم، هناك يحرم. وهذا فتوى بعض الفقهاء اليوم، يقول من لا يمر على ميقات لا تجب عليه محاذاة الميقات، لأن الأصل براءة. وهذه الرواية، رواية عبد الله بن سنان، وردت في بس المدينة، بقية الأماكن مو واضح الرواية تدل عليه، ما نعممها. فإذا ما عممنا الرواية نبقى على أصل البراءة عن الإحرام إلى أن يصل الإنسان وين؟ يصل إلى أدنى الحل، بعد هناك 100% لازم يحرم، لأن لا يدخل الحرم إلا محرما، فيحرم هناك. طيب إذا جينا وهذا الإنسان يساوي وآخر ما أحرم، ما أحرم، منع من الإحرام، غفل عن الإحرام، أو جهل الإحرام، وصل إلى أدنى الحل هم أحرم، وصل إلى مكة شو يسوي؟ الرواية تقول يرجع. هسه على أدنى الحل واضح ممكن واحد يرجع بسهولة، هي مسافة عدة كيلومترات، يروح إلى التنعيم ويحرم من التنعيم. بس إذا قلنا يرجع إلى الميقات، هنا تبدأ المشكلة. مشكلة مع شنو؟ مع النظام الحاكم في الحج. في الحج النظام ما يسمح لواحد حج دخل مكة يطلع من مكة إلا إذا يروح إلى المشاعر. فشلون يرجع الميقات؟ حوالي 250 كيلومتر من مكة إلى جحفة، ما يقدر يطلع. فهذه يحرم من وين؟ إما أدنى الحل، وإما حتى إذا ما قدر يروح أدنى الحل في مكة نفسه يحرم. هنا في رواية، في أكثر من رواية، روايتين إن شاء الله أقرأهم، في كلمة حلوة. هاي الكلمة ترجع إلى موضوعنا اللي أول يوم بحثنا، اللي لازم الأحكام الشرعية نطبقها على الحكم الشرعية، الأحكام الشرعية نطبقها على الحكم. الرواية وصلت إلى روايتين، رواية حول مرأة كانت في عادتها بالطمس، وصلت الميقات، سألت هذا وذاك شو نسوي؟ قالوا له هيك، ما دامت ما دمتي في حالة حيض ما عليش إحرام، راح يتوكل على الله. وهي اجتي وصلت مكة سألت الناس، قالوا لا، شلون دخلتي بلا إحرام؟ هذا الشيء ذاك الشيء آخر. الإمام يقول يرجع، ترجع. وإذا ما يقدر شو يسوي؟ الإمام سلام الله عليه يقول نفس المكان تحرم، ويعبر هالتعبير قد علم الله نيتها. يعني هي جاي الحاج وين جاي؟ وعدها نية فرض الحاج، هسه ما قدرت تحرم، الله يقبل منها. هاي واحد. الثانية، واحد كان مريض هم في الميقات، جماعة قالوا هذا ما عليه شيء وما ما يفتهم دايخ، ودوا وياهم إلى أن وصلوا إلى عرفات. انتبه، هالشيء ماذا نسوي بلا إحرام؟ الإمام أيضا قال لا بأس، قد علم الله نيته. هذا التعبير شنو معناه؟ روايتي يعني، رواية حول المرض ورواية حول المريض. احنا نستفيد من هذا الأحكام، حدودها واجب الاتباع لهذه الحدود، أما أصل الحكم ونية الفرد في كل الأعمال، النية ذات أهمية كبرى. وبالنسبة إلى الحاج، ما دام الأمر أنه هذا جاي من مكان بعيد، يمكن عدة أشهر تيجي، وصل هنا، وصل للميقات داخ، نقول حجك باطل، روح سنة قادمة تعال الحاج، هذا مو معقول. قد علم الله نيته، أو هاي المرة. مثل هذا عندنا الفقهاء، ما هذه الرواية ما أتذكر، أكو رواية هناك بس فقهاء يبينون أنه قد واحد قام من النوم أول الصبح شاف عليه غسل، جاب الملابس، جاب الخاوي، دخل شو اسمه، فتح الماء الحار واغتسل، غسل روحه وطلع. بس بعدين قال داخل، أنا نويت الغسل، ما نويت الغسل، ما أدري. فقال ما دام هو دخل من أجل الغسل حتى في اللحمة ما نوى كافي، استفاد من هذا قد علم الله نيته. يعني ما يسمى عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم بنية الحكم، النية، النية الحكمية كافية، ليست النية إخطار في القلب بالنسبة للموضوع، أنوي غسل كذا الآن، هو دخل من أجل غسل، بس في ذيك اللحظة ذهل بسبب أو بآخر، دور على صابون، دور على خاولي، دور على كذا، ما لقى، ذهل ما انتبه إلا يخرب باله داخل. ومثل هذا مسألة أخرى وأخيرة اليوم، الله يوفقنا بكرة نستمر، أنه وحدة سألتني عمرها بالسبعينات، وكان من ديدنها أن تغتسل وتغسل جسمها بدون غسل الرأس، تعتقد هذا الغسل. مرتين رايح الحج، كل السنين صايمة، وإذا هي لا أقل غسل الحيض عليها، يعني معناته أنه كل هذه الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، خلاص انتهى. بعض الفقهاء أفتوها، أفتوا لها هاي المرأة اللي تسألني، ما أذكر اسمه، لكن أنا قلت إن شاء الله قد علم الله نيتها، هي رايحة الحمام حتى تغتسل، والماء كاب على رأسها، بس بنية الغسل ما حط الماء على رأسها، إلا بنية الغسل، ما دام هي ناوية الغسل، فهذا يسموه الفقهاء بالاشتباه في التطبيق. أنا خميس صمت وعلي صوم مر شهر رمضان، نسيت الصوم، خميس صمت، احتمالاً يكفي ذلك عن شهر رمضان، لأنه نيتي أن أقوم، نيتي أن أقوم بالواجب، واجبي عند الله قضاء شهر رمضان، ولكن في ظني أن مستحب صوم يوم الخميس. ومثل هذا كثير في الشارع، اشتباه في التطبيق، صلي صلاة الظهر أربع ركعات قربة الله تعالى بعد الصلاة تتم صلاة الظهر نصليها، هاي تحسب صلاة العصر عليه، ما أنه هو نوى صلاة الظهر. ليش؟ لأن هذا اشتباه في التطبيق، لأن هو قصده أن يأتي بما فرض الله عليه، والله فرض على هذا الإنسان صلاة العصر. طبعا في هذا الرواية الإمام قال أربعة بأربعة، أحسب هاي الأربعة عندي شر أربعة وما أشبه كثير في الشرع. اللي يستفيد من هذه الرواية أو الروايتين قد علم الله نيتها أو قد علم الله نيتها. إن شاء الله شوي نسولف أكثر في الموضوع، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.